الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، أي هل ينجسها أم لا، وكيف يكون التعامل معه، التعامل مع ما وقع في السمن والماء، والتعامل مع السمن والماء. أما في مسألة الذباب فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشرب، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وأما مسألة الماء المستخدم فقد تقدم معنا أنه لا ينجس الماء، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ الناس معه، وربما شربوا فضل الماء. وفي الليلة سننظر حكما آخر. قال: وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، يعني أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء. والإجماع قام على أنه يتنجس إذا حصل له ثلاث أشياء أو واحد من الثلاث الأشياء: إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه لنجاسة وقعت فيه. قال: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة لأنه طاهر. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمطشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا، ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا. هذه من المسائل المهمة، الناس يستخدمون العاج ويستخدمون قرون بعض الدواب مثل وحيد القرن، لا سيما عندنا في اليمن يستخدمونه في الجنابي، فإذا كان نجسا ما جاز استخدامه، وإن كان طاهرا جاز استخدامه. وهكذا ربما استخدموا ناب الفيل لكثير من الأعمال. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج، وهي تجارة غالية جدا، حتى أنهم في بلاد تنزانيا من قتل وحيد القرن ربما حكموا عليه بالسجن المؤبد، لأن الناس كانوا يقتلونها ويهربون قرونها حتى كادت أن تنقرض. فيجوز التجارة في العاج وفي مثل هذه القرون. قال: قوله لا بأس بالماء لا حرج في استعماله في كل حالة، فهو محكوم بطهارته ما لم يغيره طعم أي من شيء نجس أو ريح منه أو لون. ولفظ يونس عنه: كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر. ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه. هذا هو المذهب الصحيح، المذهب الذي يريح أن الماء طهور. متى ينجس؟ إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه. بماذا؟ بالشمس أم بالغبار أم بطول المكث؟ لا، بنجاسة وقعت فيه. أما ماء البرك ربما يتغير من طول المكث يصير أخضرا، أو ربما يصير أغبرا، هذا ليس بنجس إلا إذا كان تغيره بسبب النجاسة. قال قوله بلفظ أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا، وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا، لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، بدليل قصته المشهورة في الزيت، قصة محمد بن سيرين في الزيت عجيبة تدل على ورعه، وذلك أنه كان يتاجر في الزيت، وتعلمون الزيت من المائعات، فسقطت فأرة في إحدى القدور، ثم إن العبيد ذهبوا وأخرجوا الفأرة من القدر ولم يميزوه، فأخبروه قالوا سقطت فأرة في قدر من القدور، قال أهريقوه، قالوا لم نميز، فأمر بإهراق جميع الزيت تورعا، فعند ذلك لحقه الدين. قال والعاج هو ناب الفيل. قال ابن سيدة لا يسمى غيره عاجا، وقال القزاز أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا، وقال ابن فارس والجوهري العاج عظم الفيل فلم يخصصاه بالناب، وقال الخطابي تبعا لابن قتيبة العاج الذبل وهو ظهر السلحفاة البحرية وفيه نظر. ابن سيدة له كتاب اسمه الخصائص، كثير من الحيوانات والطيور التي كنا لا نجد لها ترجمة نجد أنه يذكرها في كتابه هذا. سبحان الله، ما ترك العلماء شيء من أبواب الدين إلا وكتبوا فيه، هذا يكتب في الطيور، وهذا يكتب في الحيوانات، وهذا يكتب في البلدان، وأما الذين تخصصوا في الدين ما تركوا مسألة من مسائل الفقه إلا ونقلوها لنا نستفيد منها ونعمل بها. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل ابن من عندك يا سالم؟ إسماعيل بن أبي أويس، ما حاله؟ ضعيف، إنما البخاري انتقى من حديثه. صحيح أنه ضعيف، الله يبارك فيه. قال حدثني مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها الأصبحي اليمني، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم بن عبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. انظر كيف أكرم الله هؤلاء السبعة بأنهم الفقهاء، مع أن المدينة مليئة بالفقهاء، ومصر والشام واليمن كان ذلك الزمن زمن فقه، مكة والعراق والكوفة والبصرة، لكن خص هؤلاء السبعة بأنهم كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم مدار الفتوى، وكل من جاء إلى المدينة احتاج إلى فقههم وعلمهم. عن ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله بن عباس، عن ميمونة وهي بنت الحارث خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وبنى بها بسرف، وماتت في سرف، مرضت في مكة مرضا طويلا، ثم قالت لهم: قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أموت بسرف، فأخذوها وأخرجوها إلى ذلك المكان فماتت فيه، ثم دفنوها فيه، وقبرها معروف إلى الآن، وبحمد الله ليس عليه قبة ولا شيء من هذا، ولو في تريم لعملوا عليه أكبر قبة ربما في اليمن، عملوا على المحضار والعيدروس وهم صوفية مثلهم. كيف إذا كانت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكثير من القبور في تريم يعبدونها، لماذا؟ قالوا: فيه كتيبة من الصحابة وصلت إلى تلك المنطقة فماتوا، دفنوهم في مقبرة هنالك، ثم لبس عليهم الشيطان، وما زالوا يشيدون القبور ويرفعونها ويتوسلون بها ويدعونها، صلى الله السلامة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. الجمهور على أن هذا السمن كان جامدا، فقد جاء عند النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في سمن جامد، وقال بعضهم بأن هذه الرواية لم تأتي إلا من طريق ابن مهدي. فهذا هو الحكم: إذا كان السمن جامدا فتؤخذ مع قليل من السمن مما حولها ثم تلقى ويستفيد الناس من السمن. وربما الآن إذا سقط فيه شيء من هذه نرمي به، لأن الحال موسع، لكن في الزمن الماضي إذا ألقوا به من أين يأكل ومن أين يشرب؟ فالشاهد أن مثل هذه الأحكام فيها يعني رحمة من الله عز وجل بالناس. وهل لإلقاء النجاسة أم لما يلحق الطعام من التلوث والضرر؟ ونقرأ الحديث الذي يليه ثم نقرأ بعض ما قيل فيه. قال: حدثنا علي بن عبد الله. من أبوه؟ والله علي بن عبد الله بن جعفر ابن المديني، كان يلقب بحية الوادي. إيش معنى حية الوادي؟ نعم، حية الوادي يقولون تختفي ومن مر عليها لا قرصته أو أصابته، وهذا كان يتتبع الرواه فيعرف الضعفاء فيجرحهم، حتى أنه جرح أباه وقال: إنه الدين الوالي الضعيف، يبره من حيث الطاعة ويتكلم فيه من حيث الرواية، حتى لا يأخذ الناس الحديث الضعيف بدعوى أن هذا والد علي بن المديني. المسألة دين. الجرح والتعديل باب عظيم من أبواب الجهاد، وضع عليه العلماء، وضع عليه العلماء. فإن سكتوا أثموا، وإن تكلموا بالباطل أثموا، وإن تكلموا بالعدل عسى أن يسلموا، لأن كثير من الكلام قد يداخله شيء، لكنهم مع ذلك احتسبوا الأجر من الله فبينوا حال الرواه. وما زال أهل السنة والجماعة يعدلون من هو أهل للتعديل، ويجرحون من هو أهل التجريح. وهذا دين عظيم تسلم به عقائد المسلمين، تسلم به عقائد المسلمين. جرحوا ابن لهيعة وهو إمام في السنة، إلا أنه ضعيف في الحديث. جرحوا نعيم بن حماد إمام في السنة، إلا أنه ضعيف في الحديث. وكم من الناس أئمة في السنة وضعفاء في الحديث يتكلمون فيهم، ومن كانت عنده بدعة تكلموا فيه تحذيرا من بدعته تدينا. قال بعضهم للإمام أحمد: الفقهاء يتكلم بعضهم في بعض، أو في، قال لسليمان الأحول: الفقهاء يتكلم بعضهم في بعض، أو سليمان الأحول قال لبعضهم: قال يا أحول، إذا سكت أنا وسكت أنت، من أين يعرف الناس صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا؟ فالكلام في من تصدر للدعوة إن كان من أهل السنة عدل حتى يلتف الناس حوله، وإن كان من أهل البدعة جرح حتى يحذره الناس. قال: حدثنا معن بن عيسى راوية مالك، قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. قال: قال الحافظ: ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب مجودا، وله فيه عن ابن شهاب إسنادا آخر أو إسناد آخر. أيش معنى مجودا؟ يقول: القراءة أصاب مخطئ ربما، لكن أظن يقصدون معنى آخر ليس تجويد السند، أنه مشى به على الجادة، والله أعلم. وله فيه عن ابن شهاب إسناد آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظ: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر: هذه هي خطأ. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنها وهم. وأشار الترمذي إلى أنها شاذة، وقال الذهلي في الزهريات: الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر، والله أعلم. قال: فائدة أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. وأما المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي، وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب الذبائح. وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن النجس أو المتنجس إن شاء الله تعالى. المهم أن البخاري رحمه الله كأنه يذهب إلى أن ما خرج من الميتات الطاهرة ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم أن يلقوا جميع السمن، وإنما أمرهم أن يلقوا ما وقعت فيه الفأرة. والحمد لله.